بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم الرقية بالمعوذات قبل الرقية بالفاتحة، لأن الأحاديث في ذكر أن المعوذات رقية أكثر. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أي أنه استمر على ذلك، ما نسخ هذا شيء، حتى لا يقال إنه كان يرقي نفسه ثم قبل موته ما رقى نفسه، ما كان يقرأ وينفث ويمسح. قالت: في مرض الذي مات فيه، أن ذلك كان شأنه في حياته إلى أن مات وهو يعمل بهذه الرقية. ثم ذكر الرقية بالفاتحة، وكما سبق أن الرقية بالمعوذات في جميع الأمراض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه منه الصداع، ومنه أنه لشدة الألم كان يغمى عليه، والألم يدل على أنه جسمه متألم كله، ومنه الحمى وكانت تشتد عليه في مرض موته، ومنه أيضا أثر ذلك السم الذي من أثر ما فعل اليهود، ومنه أنواع الأمراض. الرقية نافعة منها، لا ينبغي أن يخصص الإنسان مرضا دون مرض، فكن أيها المسلم طبيب نفسك، ودم على هذا الاستشفاء بكتاب الله، دم عليه، فحاجة الإنسان إليه ماسة في جميع الأمراض والمقلقات. فإذا شعرت من نفسك عدم النشاط وشدة الفتور ورخاوة المفاصل وقلق النفس وكثرة الضجر وانهمار الوساوس عليك والتوقعات، سواء من فقر أو من ذل ما عدو أو من أشياء من ذلك كله، عالج نفسك واعلم أنك حوربت من الشيطان بعد تقدير الله. نبي الله أيوب لما اشتد عليه البلاء دعا ربه واستشفى من مرضه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له، كشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيضا أضاف ذلك الابتلاء إلى الشيطان، أنه بسبب أيضا تأتي مرهقات من الشيطان بعد تقدير الله، الوساوس وغير ذلك. قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب عداوة، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أي أن هذا سبب شفائك، اغتسل واشرب بس، وبعد زمن طويل دام فيه البلاء والمرض، قيل الجذام وقيل غير ذلك، شربت ماء وغسله، شرب من ماء واغتسال بماء وزال كل ذلك ورجع على هيئته الحسنة، على أكمل هيئته الحسنة. وإنما ابتلاه الله، إن وجدناه صابرا كما قال الله، وجدناه صابرا. ذكر سليمان وما ابتلي به من كثرة المال والنعمة، وعقبه بأيوب وما ابتلي به من الفقر والبلاء والمرض، كلها بلوى. والشاهد من ذلك أن الدعاء رقية، ولا رقية أعظم من أن تكثر قراءة القرآن. كلما أكثرت من قراءة القرآن متدبرا له وأخذت في اليوم منه قسطا كبيرا وجدت راحة. ولو قلت أنا سأستريح، سأقرأ القرآن ولا سأرهق نفسي ولا شيء، أبغى أخذ راحة، ازداد عليك التعب. لا يستوي الناس، أعني بذلك أنك أيها الداعي إلى الله حسادك كثير، أعداؤك كثير، العيون عليك كثير، العيانون عليك كثير، الشيطان أكبر حاسد، أكبر فاجر وعدو، وله جنود كثير كلهم يجرهم عليك جيش. ما عندك إلا الله تفر إليه تدعوه. إذا حصل لك ضعف فرح فيك الشيطان وراكم عليك الكسل وما كان من ذلك. انظر إذا حصلت لك دقة برجلك في شيء أو عثرت أو سقطت، إن ذكرت الله ولجأت إليه خسئ الشيطان، إذا قلت بسم الله، وإن لم تذكر الله يضحك عليك، شامت حتى لو سقطت يضحك عليك، فعلت له وفعلت له، أنا هزمته وفعلت به. انظر لو واحد يشمت بك من الناس كيف تغار على نفسك؟ ما تحب أن أشمت بك. لو قال أنا تحديته وأهنته دست عليه وطيحته وفعلت له، نعم، وأنا يعني ماذا سلبت عنه هذه النعمة وأنا أريد أعذبه وأريد كذا، كيف تكرهه؟ هكذا الشيطان وأزيد، كل شماته وكل شر منه تدق برجلك يضحك عليك. وإذا قرأ الإنسان سجدة وسجد اعتجل الشيطان يبكي حزين مقهور مهزوم، قل أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فسجد فلي النار، الخبيث هالك لجهنم، لكن ما يريد يهلك وحده، يريد يجر معه أمة أكثر بني آدم، يريد يجر معه أكثر بني آدم وأكثر الجن، كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هذا علاج سهل ميسر على لمن يسره الله عليه، اضطجع على فراشك إذا عندك مرض، أو اقرأ لك الفاتحة، اقرأ ولا تحاسب، اقرأ كثر، وامسك قل هو الله أحد المعوذتين واقرأ، اقرأ ولا تحاسب أكثر، خلك تمكث الوقت وأنت تقرأ، تكرر قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتعيد وتعيد وتعيد، تريح نفسك. وهكذا تأخذ قسطك من القرآن من حزبك لا تتركه، وكم في البقرة من فضل، وكم في آل عمران من فضل، وكم في سورة الملك من فضل، وهكذا، وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وأمثال ذلك. الآن هذا هو زادك. شيخ الإسلام يا إخوان يقول لكثرة أتعابه وكثرة أعدائه من الجن والإنس، كان يذكر الله كثيرا، يقول هذه غدوتي، لو لم أتغدى انهارت قواي، هذه الغدوة، حتى لو أكل كبشا تنهار قواه. هذا إمام الآن شيخ الإسلام إمام، لكن لو لم يأخذ ذلك الحصن من الأذكار في الصباح إلى الضحى إلى أن تطلع الشمس مستوية وقت من النهار، هو يذكر الله، يقرأ قرآن، يذكر الله، يسبح الله، يحمد الله، يعني ذكر الله، وأفضله قراءة القرآن. يقول لو لم أتغدى هذا الغدوة ينهار. هذا وما تزوج، رجل متفرغ للعلم. بينما الإنسان إذا كان عنده أعمال أكثر وإرهاق أكثر وأتعاب أولاد وأتعاب يعني ماذا زوجات وأتعاب يعني تكاليف أعني أمور دعوة وشؤون دعوة، والله ثقل، والله يحتاج إلى جلسة وغدا أكثر من غدا ابن تيمية. إذا كان للضحى أنت تحتاج إلى قبل الظهر. أعطنا بالله، هذه غدوتي من الأذكار اللي من الوابل الصيب، هذه غدوتي. ثم تجد محاربة من هذا الذكر. يعني انظر الآن، لو أقبلت على العلم حرب عليك ما زال، لإبعادك عن العلم، لإبعادك حتى عن القرآن، لإرهاقك، كأن فوقك صخرة. وكل ما قرأت تتحلل شوية شوية، تقوم نشيط مرتاح، مثل الذي ينام ويغفل عن ذكر الله أو يذكر الله. إذا قام من الليل ذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت جميع عقده، وأصبح نشيطا طيب النفس. والنشاط وطيب النفس ما هو في صالح الشيطان، في صالحك أنت. هو في صالحه أن تبقى خبيث النفس كسلانا، نفسك يعني ضيقة مقلقا سيء الخلق، هذا في صالح الشيطان، لأنه هنا فرصته لمراكمة البلاء عليك، مراكمة ما يريده هذا الوابل. قال ابن القيم رحمه الله، التلميذ الخاص ينقل عن شيخ، وحضرت شيخ الإسلام تيمية مرة، صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، قريب من الظهر هو جالس في مصلى يذكر الله. بعضنا يقول ضاع وقتي، أنا عندي بحث عندي كذا، ذكر الله يا أخي ريح نفسك، ربما ما تستطيع تبحث إذا تسلط عليك الشيطان وإذا أتعبك وأرهقك تذهب ترتمي على الفراش. لكن لو ذكرت الله وجاهدت نفسك مثل ذلك نشط، الساعة والساعتان تجد فيها بركة. وإخواننا حفظهم الله بعض الأوقات ما نكمل نصف الأذكار أو بعض الأذكار إلا وقد بدأ يسمع مع صاحبه. خذ ذكرا جيدا، وذاك من الذكر الذي أنت فيه، لكن هناك ذكر عام وذكر خاص، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلاة، هذه أشياء لا يفرط فيها، تأخذ كاملة موفورة. وبعد ذلك قراءة القرآن، حتى إذا شغلت بمن يشغلك بالحديث عن أذكارك اقضيها، واصل فيها ما شاء الله أو شيء من ذلك بما ترى أنه يريحك وتطمئن، ثم بدأ في قراءة القرآن، أمر طيب. فانظر هذا، قال ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من نصف انتصاف النهار، يعني قل مثلا الساعة 10:30 الساعة 11، هذا تقديرا، هذا قريب من نصف النهار. من منا الآن يجلس هذا المجلس بعد صلاة الفجر إلى قريب من انتصاف النهار، قريب من الظهر؟ ثم التفت إليه وقال هذه غدوتي، يعني هذه وجبة كافية، هذه غدوة، لأن طعام أول النهار يسمونه الغداء، نحن نسمي الغداء الآن وقت الظهر، لا، ذاك الغداء هو وقت في أول النهار، الذي نسميه احنا الصبوح هو الغداء في اللغة، فهذا غداء. هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. إيش السبب؟ إذن كان هذا الذي يفعله شيخ الإسلام، هذا الذي كان عبارة عن وقاية من أمراض رقية قبل هجوم المرض، وأيضا قد تكون هناك أمراض وأتعاب رقمية بعد هجوم المرض، وهناك عيون وهناك حساد أعداؤه مليان الدنيا، مع الرافضة أعداء، الصوفية أعداؤه، أصحاب المذاهب أعداء، أصحاب السبكي الأشاعرة، مدرسة السبكي مدرسة واسعة أكبر من مدرسة الحزب الجديد صحيح، ومع ذلك كلهم أعداء كبيرة وعلماء، فيهم علماء كان أشاعرة. وقال لي مرة لا أترك الذكرى إلا بنية إجمام نفسي وراحتها، يعني يأخذ نوم راحة هكذا يسترخي ويأخذ راحة ينام، أو كذلك أيضا يهدأ، إجمام نفسي يعني يعيد الإجمام كذا، يعني إجمام النفس قد يكون بشيء من الراحة بشيء كذلك من... نعم. لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلام. هذا معنى العجيب هذه الغدوة. هذا يدل على أن الله عز وجل أعانه على الذكر، على ذكر الله. صلى الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذا فرط في هذا، إذا فرط في هذا تحت الخام، الفائدة الخامسة عشرة من فوائد السادسة عشرة السابعة عشرة الفائدة السابعة عشرة من فوائد الذكر أنه قوة القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، يعني ما عنده غذاء ينهار الجسم، ما عنده تغذية، يصير عنده سوء تغذية الجسم إذا ما أخذ هذا الغداء وهذا التغذية، سوء تغذية عنده في القلب. انظروا الآن، يفرط في هذا ويذهب مستشفيات، من مستشفى إلى مستشفى وأشعة إلى أشعة ما عندك شيء، ومن كذلك أيضا فحوص إلى فحوص ما عندك شيء، ما وجدوا لك شيء. إذن إذا كان الأمر كذلك، وحتى لو وجد شيء هذا علاجه أو من علاجه إذا قدر الله ذلك ذكر. أما إذا أثبتوا أن ما عندك شيء وأنت مرهق وأنت متعب، فاعلم أنك تحتاج إلى هذا العلاج فحسب، والذكر فحسب، والدعاء فحسب، والقراءة القرآن فحسب، كأن يكون بك عين، بك مس، بك كذلك أيضا إرهاق من الشيطان، بك أمثال ذلك. نسأل الله العافية. يتعلق بدرسنا أن البخاري قد يعلق بصيغة التمريض ما هو صحيح عنده، فقد علق هذا الحديث ويذكر بصيغة التمريض، وهو سيسوقه بسنده في الباب الآتي عنده، فتكون تلك القاعدة أنه ما ساقه بصيغة. وأيضا قد مر بنا أنه ساق بصيغة الجزم ما فيه بعض العلل والضعف، والحاصل أن هذا اصطلاح أغلبي عند الحافظ عند البخاري، يعني أن ما علقه بصيغة الجزم عند الأصل فيه أنه عنده ثابت، وما علقه بصيغة التمريض الأصل عنده أنه ضعيف، وقد تختل هذه القاعدة عنده، قد وجد خلاف ذلك. وانظروا فيها فائدة هذا الحديث على ثقة عند أبي سعيد بأن كتاب الله شفاء. هل فيكم رقى؟ نعم، ما كان، ما هو راقي من قبل، ما عرف أنه كان يرقي، وذهب يقرأ عليه الفاتحة لما فيها من البركة. فإذا قويت عزيمة الإنسان وتوكل الإنسان على الله، قوي النفع به حتى برقيته، حتى برقيته. هل رقية الإمام أحمد مثلا لبعض المرضى في زمنه ورقية واحد منا سواء؟ الإمام أحمد كان إذا رقاه يخرج ذلك، لأن يشفى بإذن الله ذلك المريض من مسه. وبعضنا في هذه الآونة يقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين، ويقرأها ويكرر ويكرر، وما زال الشيطان يضحك عليه. في هذا دلالة على أن الرقية، هذا الحي ليس معلوما أنه من المسلمين، فهل تشرع الرقية للكافر للمشرك؟ لا سيما إذا كان يرجى بذلك دعوته، أو أنه حي من المسلمين لكن جهلوا أحكام الضيافة أو بخلوا. فإن كان الأول على سبيل الدعوة والتألف له لقصد الدعوة، والأصل أنها تنفع المؤمنين كما يقول الله سبحانه وتعالى، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. في هذا دلالة على التماس العلاج عند المرض. أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك. وقوله فيهم راق أن العرب كانوا يرقون من قبل، يبحثون عن الرقية، وهذه مشهورة عندهم الرقية عند العرب، وأن الراقيين عند العرب من قبل ليسوا كل الناس، بل بعض الناس لهم معرفة بالرقية وبعضهم لا معرفة له. وقوله لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، قالوا هذا المقصود به الظفر بضيافتهم، أو أنه يعني طلبوا من هذا ضيافة، وحتى أنه لو أخذ شيئا مقابل ذلك بما لا إجحاف فيه أنه يجوز. ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط له ولا الصحابة على شيء من الرقى، لأنه فعل الخير وفعل الخير لعلكم تفلحون. فإذا أعطي الراقي أعطي بغير سؤال وبغير اشتراط، طيب وإن لم يعطى لا يشترط، هذه عبارة عن ظفر. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن القيم: إذا ثبت أن البعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين؟ ثم بالفاتحة التي لم ينزل لينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتب الكتاب تضمنها جميع معاني الكتاب. قال: فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية للصراط المستقيم يضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته. أخذ هذا عن ابن القيم: بفعل أوامر ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه ولتضمنها ذكر أوصاف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته وضال لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع، مغضوب عليهم وضال على جميع أهل البدع، وحقيق بصورة هذا بعضها بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. من كلام ابن القيم في الزاد: وفاتحة الكتاب أم القرآن السبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها طه حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللديغ فبرأ لوقته فقال له النبي: وما أدراك أنها رقية؟ ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه أذكره، اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد تجري التوحيد الربوبي والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى ما له من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، الافتقار في طلب الهداية التي فيه أصل سعادة الدارين وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهم ودفع مفاسدهم وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها أغنته عن كثير من الأدوية، أغنته عن كثير من الأدوية من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه، وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى وعقل آخر وإيمان آخر. تالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمن لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها، ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها أسقامها إلا وفي الفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة إليه عليه، ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها، ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك. وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك ولا إصابة مرض من أمراض القلوب إلا لما من غير مستقر إن وقع في شيء من ذلك يكون غير مستقر، ما يعني يدفع هذا. وإنها لمفتاح لأعظم الكنوز العرض كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة تحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع معاوق. ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة بل حقيقة، لكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية كنوز الأرض عليها جن شياطين تحول بين الإنس وبينها ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيمان معها. منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها ولا ينال من سلبها شيئا فإن في قتل فإن من قتل قتيلا فله سلبه. يا سبحان الله، يعني أنه إذا انتصر الإنسان على هذا الشيطان وعلى أخذ ما عنده كنوز الجاثم عليها له سلبه، له سلبه أجمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل هذا قال سلم بن الأكوع قال له سلبه أجمع. إلهنا بارك الله فيكم.